هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
الأول لما في ذلك من الاختلاف والمحبة وزوال الكلفة بين الزوجين. طيب سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا. قوله إن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل، ما وجه الغرابة؟ أن الحديث واحد والنهي واحد. طيب ثم شيء آخر أيضا، لا لا في نفس الحديث ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا هو المنهي عنه عندهم، ولو توضعت المرأة بفضل الرجل فليس منهيا عنه، مع أنه لم يرد في السنة أن امرأة توضأت أو تطهرت بفضل فهو الرجل. تمام. من هنا نأخذ أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فهو عرضة لإيش؟ للخطأ. مهما بلغ من العلم فإنه عرضة للخطأ. طيب أحمد، هناك كليب صغير، كليب صغير ولغ في إناء، فما الحكم؟ طيب الماء ينسف ويراق، يراق ما في نجاسة، ريقه ما ظهر أثر في الماء، يراق. طيب يوصل الإناء صغير يشرب اللبن ولو كان، كيف يوصل؟ سبع مرات أولهن بالتراب. طيب حتى وإن كان صغيرا ما يمكن يضاف إلى ألف أو إذا دخلت عليه ألف. نعم. طيب إذن الدليل العموم، الدليل العموم، وحسن فعل الأخ أحمد قال الله أعلم أنه يدخل في العموم، لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة ظنية عند كثير من الأصوليين لجواز أن يكون بعض الأفراد مخصوصا. طيب على كل حال الصواب ما قال حتى وإن كان جروا صغيرا فإنه لا بد من أن يوصل الإناء لسبع غسلات إحداها بالتراب والأولى أول. وردت قصة غريبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جفاء الأعراء وعدم معرفتهم لحدود ما أنزل الله على رسوله. خذها. أين أين لا أنت أربع شهور هو أنت.
فلا أراد الذي دخل المسجد فبال في فاتح من المسجد فنهر الصحابة.
أعرابي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد
فنهر الصحابة.
طيب وجه دلالته على أن الأعراب أهل جفاء وجهل لحدود الله،
كونه بال في فاتح المسجد،
كونه بال في فاتح المسجد. تمام. فلو وقعت مثل هذه القضية ماذا تفعل أنت؟
أصبر حتى ينتهي ثم أكلم،
ثم تطهر المحل وتغفر الأعرابي
بحكم.
أحسن. تمام هذا هو الصواب. طيب هل فعل الصحابة رضي الله عنهم حين زجروه هل هم على صواب؟ أسألوا.
ليس على صواب.
ليس على صواب. الدليل
كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم على غيره.
كونه نهار، لكن هل قال لا تنهوا أو لا تقطعوا عليه بولا؟ يعني قال لا تنهوا.
الثاني.
طيب، كأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة في عدم المبادرة بنهي، وله ما نهاهم عن المبادرة ولا غضب عليهم عن المبادرة، لكن أشار إلى علة تدل على أن الأفضل عدم المبادرة، حيث قال لا تهزموه لأن هذا مفسد. أفهمتم هذا يا جماعة؟ طيب، هناك ربما تفتح علينا أشياء ما كنا نذكرها في الدرس، هذه أظن لم نذكرها، لكن على كل حال مفهوم. طيب، هل في الحديث ما يدل على وجوب تطهير المساجد؟ أي نعم. هل في هذه الحديث دليل؟
نعم.
نرجع.
إرهاقه بذنوب من الماء.
إيش؟
إرهاقه بذنوب من الماء.
إرهاقه
بذنوب من الماء.
ما أشبه هذا الدليل؟ ما هو دليل؟
أن يضع عليه ذنوب من الماء.
إيش؟
أن يضع على المكان الذي فيه النجاسة ذنوب من الماء.
يضع عليه ذنوب من الماء. والماء في وسط الذنوب. لأن يضع ذنوب الماء معناه يجب الذنوب يعرفه.
يضفوا عليه
الذنوب. يضفوا عليه.
يضفوا عليه.
طيب، هل في دليل على أنه واجب؟ من أين تأمل؟
أن المساجد
لا لا ما تعرف أنا الدليل.
مبادرة الصحابة. مبادرة الصحابة في النهي عن التزيح.
لا لا. أنا أسأل هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من النجاسة؟ هذا السؤال. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق عليه ذنوبا من الماء. طيب، وهذا الأمر هل يدل على فرض كفاية أو فرض عين؟ طيب، وجه الدلالة. فلو كان تمام. طيب، هل في الحديث دليل على رد قول من يقول إن الأرض تطهر بالشمس والريح؟ علي نعم. إذا ليس فيه دليل على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح. ليس فيه، لأن الجواب عن ذلك أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام
أراد المبادرة.
نعم، أمر بإراقة ما عليه للمبادرة في تطهيره، لأن الناس محتاجون للمسجد. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في باب المياه، فما هي المناسبة؟ لأن كان يتوقع الإنسان أن تذكر هذه في إزالة النجاة، فهنا لا تحقيق بقتادة وحديث أنس، فما المناسبة؟ من؟ سليم؟
هذا
ما مناسبة في ذكر في ذكرها في باب المياه. يعني المناسبة أن الماء هو الذي تزال به النجاة. نعم، يقول ما وجه الماء؟ أن الماء هو المزيل للنجاسات سواء على الأرض أو على غيرها. في حديث ابن وقر الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء. يعني قال وش القاعدة؟ لأن يعني القاعدة تعرف القاعدة كلمات مختصرة معانيها كبيرة. ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين يعني ما قطع وانفصل، من حي فهو كميتته طهارة وحلا. عرفتم؟ إذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه هو نجس، إذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه فهو طاهر، إذا كانت ميتته حلالا فما قطع منه فهو حلال، وإذا كانت ميتته حراما فما قطع منه فهو حرام. ولنسأل الآن ما قطع من الآدمي. نعم، حرام طاهر أو نجم؟
طاهر.
لماذا؟ علم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم
علم.
صلى الله عليكم، لأنه في الأصل
طاهر.
تعليم
لك كمان؟
لأنه لا يجوز أصلاً أن
يقطع من الآدم. نعم. أين؟ أين؟ لأن ميتته طاهرة. صح. لأن ميتة الآدم طاهرة، فما قطع منه فهو طاهر. وكذلك على قول الراجح من فصل منه من غير الأذى والقدر كالدم والقيء وما أشبه ذلك فإنه طاهر، أما الأذى والقدر وما خرج من السبيل فإنه نجس كما مر. الآن أخذ منها شيئا؟ طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الآنية. الآنية جمع إناء، جمع إناء، والإناء هو الوعاء. والعلماء رحمهم الله ذكروا الآنية هنا أي في باب الطهارة دون أن يذكروها في باب الأطعمة، مع أن الأطعمة إنما تقدم بالأوان والأشربة تقدم بالأوان، لكن ينبغي أن يذكر الشيء عند أول مناسبة له، وأول مناسبة للأواني هو باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن الإحاطة به إلا بإناء. فلذلك ذكروا باب الآنية بعد ذكر باب الطهارة، هذا هو السبب، وإلا فلها صلة قوية بباب الأطعمة وباب الأشربة. والأصل في الأواني الأصل الحل، أي إناء تشرب به أي إناء تأكل به فالأصل فيه الحل، إلا ما كان ضارا فإنه حرام. يعني أو إن شئت فقل إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا أعم، إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه حرام، وإلا فالأصل الحل. ولهذا لو أن الإنسان شرب بإناء من خزن وقال له قائل هذا حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. فإذا قال هو أين الدليل على أن الشرب الخزن حلال؟ قلنا عدم الدليل، عدم الدليل على التحريم هو الدليل. طيب أكل أو شرب في إناء من الماس، الماس غالي جدا، أكل فيه فقال له قائل هذا حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا حلال، الأصل الحل، إلا ما قام عليه الدليل. مما قام عليه الدليل أن يأكل الإنسان بجزء من الآدمي، مثل أن يجد قمة رأس لآدمي فيستعملها إناء فهذا حرام، لأن الآدمي إيش هو؟ محترم، وإن كان طاهرا لكنه محترم، فلا يجوز اتخاذ عضو من أعضاء الآدمي آنية لاحترامه. ومن ذلك أيضا أواني الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب. الدليل حديث حذيفة بن اليمان وهو صاحب السر المشهور الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسماء المنافقين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرموا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا، لا ناهية، والدليل ناهية وليس نافية حذف النون علامة الجزم. نعم. وقول في آنة الذهب والفضة أي أوعيتهما، ولا تأكلوا في صحافهما أي صحاف الذهب والفضة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كعادته غالبا بين الحكمة فقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا التعليم يعني أنكم في هذه الدنيا لا يبلغ بكم الترف إلى أن تأكلوا وتشربوا في آنة الذهب والفضة. هذا لمن؟ هذا يتمتع به الكفار الذين يتمتعون في هذه الدنيا كما تتمتع الأنعام، والنار مثوى لهم. أما أنتم فأجلوا المسألة، أجلوها إلى أن تأكلوا وتشربوا فيها أبد الآبدين، وذلك في الآخرة إذا دخل المؤمن الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم يأكلون في شرابها في صحاف الذهب والفضة ويشربون أيضا في أوانيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فهذا الأكل والشرب في هذه الأواني الثمينة لا يكون للمؤمن. هذا هو التعليل المنطبق المضطرب. وأما تعليل بعض العلماء بأن هذا يوجب تضييق النقدين على الناس، لأن النقدين من الذهب والفضة، من الذهب يسمى دينارا، من الفضة درهم، قالوا لو أنها جعلت أواني لضاقت النقود على الناس. وبعضهم يقول لأننا لو جعلنا هذه الأواني، لو استعملنا هذه الأواني لانكسرت قلوب الفقراء، وهذا أيضا تعليل عليه سنبين شر ذلك. ومنهم من قال إن فيه خيلاء وسرقة، وهذا أيضا منتقد. طيب، أما الأول هو التضييق فيقال يلزم على هذه العلة أن نمنع لباس الذهب والفضة على الرجال والنساء، لأن ذلك إيش؟ يضيق النقدين على الناس، ولا سيما في بلاد ضعيفة الاقتصاد. ومعلوم أن الذهب حلال للنساء وأن الفضة حلال للرجال. الذين يقولون إن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، نقول إذا حرم كل ما ينكسر به قلب الفقير. إذا رأيت سيارة فخمة يركبها غني أو أمير أو وزير قل هذه حرام، لأن الفقير يقول ليش هذا يركب على سيارة بيوك وزينة وطيبة وأنا ما عندي إلا مزدة متكسر، ينكسر قلبه لا شك، أليس كذلك؟ إذا حرم على هؤلاء ركوب ذلك. البيوت أيضا، رجل بيوته أشاش والثاني قصور فخمة مشيدة، حرمه. أيضا اللباس، رجل فقير لباسه مرقع وآخر لباسه من أفخر اللباس المباح، يقول أيضا حرمه لأن هذا ينكسر به قلب فقير. ولا تقول كذا. فقعينا السرف والخيلاء. السرف والخيلاء قد يكون في أواني غير الذهب والفضة أشد. الأواني من المال والجواهر النفيسة التي هي أعلى من الذهب والفضة أشد خيلاء وأشد إسرافا، ومع ذلك لا تحرمها لذاتها. والذهب والفضة محرم لذاتها حتى وإن كان فنجانا، وهذا الرجل عنده ملايين الملايين لا يعد سرفا ولا يهتم به، نقول هذا حرام. إذن العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي العلة المضطردة التي لا تنفع. من يستطيع أن يقول إن الذهب والفضة للكفار في الآخرة؟ لا أحد يستطيع. أما في الدنيا فيقول إنها له، له في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه العلة العلية. سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث أنه كان في بيته أو في قصره، فجاءه دهقان من الدهاقين، نعم دعا بماء، فجاء الدهقان إليه بماء بإناء من فضة، فأخذ الإناء ورماه به، رمى الدهقان به، وقال للجماعة اللي عنده: إني أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما. وانتبهوا لقوله: إني نهيته أن يسقيني فيه، لأن سيترتب عليها مسألة إن شاء الله تأتينا. المهم أن أحمد إذا حدث بهذا الحديث لهذا السبب، وربما حدث به في مكان آخر لا أدري، لكن هذا الذي جاء في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث فوائد: أولا تحريم آنية الذهب والفضة، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن في الحديث إشارة إلى أن من أكل أو شرب فيهما فإنه حري أن يحرمهما في الآخرة، لأن الله لم يبح ذلك لنا إلا في الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرة أو الأكل الكبير الكثير أو الأكل أو الشرب اليسير، حتى لو جرعة من الماء في ملعقة فهي حرام، وكذلك أيضا لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه إيش فاجتنبوا. إذن نجتنب الأكل كله والشرب كله، ما نأكل لا بقليل ولا بكثير، لا بآنية كبيرة ولا آنية صغيرة. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بذكر العلة عند ذكر الحكم، لأن ذكر العلة يوجب الطمأنينة واستقرار القلب، وكذلك يبين سمو الشريعة وأنه ليس فيها حكم إلا مقرون بحكمة. وهذه من أحسن التعليم وأبين البيان. ومن فوائد الحديث جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب فقط، فلو استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في أدوية يخزنها أو في دراهم أو في أي حاجة من الحاجات غير الأكل والشرب فإنه لا بأس به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس، ولو كان جميع الاستعمال محرما لأتى بعبارة عامة حتى لا يبقى الأمر مشكلا. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتكلم الكلام فيدع مشكلا على الناس، لا بد أن يذكر شف لا تجيبه إلا الشيء الضروري. نعم الكلام عن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو سبق اللسان. إيه لكن العلة الثلاث. أما العلة التي ذكرها الرسول فهي العلة الحكيمة. نعم أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، ولو كان استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب حراما لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا حتى لا يبقى إشكال. ثم إن قول حذيفة رضي الله عنه: إني أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني بها، يدل على أن حذيفة كانت عنده هذه الآن لكنه لا يستعملها في أكل أو شرب، وهذا واضح ولا ينبغي لنا إطلاقا إذا ذكر الشارع شيئا خاصا أن نعممه، لأن ذلك يعني أن ضيقنا ما وسعه الشارع، ضيقنا ما وسعه الشارع. ومعلوم أننا نتعبد بما دلت عليه، بما دل عليه الكتاب والسنة، لا نحجر على عباد الله. وهنا ثلاثة أمور: اتخاذ واستعمال في الأكل والشرب، واستعمال في الأكل والشرب. الاستعمال في الأكل والشرب حرام ولا حلال؟ حرام، لا إشكال فيه، بل ظاهر النص أنه من كبائر الذنوب. الاتخاذ الخلاف فيه معروف، بمعنى يتخذ الإنسان إما زينة أو لسبب من الأسباب لكن لا يستعملها، هذا الخلاف فيه معروف. استعمال حتى بعض الناس أن العلماء أجمعوا على التحريم، ولكن ليس بصحيح، ما في إجماع. وقد أنكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار هذا إنكارا عظيما، وقال إن السنة تدل على أن المحرم هو الأكل والشرب فقط، والقياس ممنوع ولا يصح. وما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو الذي تدل عليه الأدلة، وأن المحرم هو استعمالها في الأكل والشرب. وسيأتينا في حديث أم سلمة النهي عن الشرب في إناء الفضة، وأنها هي رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة، يأتينا إن شاء الله في الدرس المقبل. الفروق ما خرج من السبيلين. ايش الدخان؟ يقول كثير المزارعين، كثير المزارعين، ولكن الظاهر والله اعلم في هذا الحديث ان المراد كبير الخدع. نعم.
الذهب
والفضة،
نفس الذهب والفضة
خالص،
فما اختلط
بالذهب؟ يعني الجنابة يكون مخلوط بالذهب. إيه نعم. هذا إذا كان مجرد لون فإنه ليس حراما، لكنه ينهى عن دفعا للتهمة التي تحصل للإنسان المستعمل، وأيضا دفعا للاقتداء به، لأن بعض الناس قد يقتدي به. أما إذا كان فيها شيء، يعني فيها طبقة حيث إذا عرض على النار حصل منه شيء فهذا حرام. نعم. كيف ذلك؟ وجبات العبودية تذل لها مهن صحيح، هي الخيلة بمعنى الخيلة، بمعنى الخيلة. نعم محمد.
صلى الله عليه وسلم
لا قتل من بهيمة وهي حية فهو ميت. مسألة مثل وقرأتهم ومسألة طريقة. إيش؟
مسألة مثل وقرأتهم وقرأتهم. نعم. مسألة مثل وقرأتهم.
نعم.
مسألة
مثل وقرأتهم. لا، هم أصلا يقتلون قبل أن تموت. لا، إذا بقيت حية، لكن هي حين القطع حية، فيها حياة مستقرة. طريق. نعم. إيش؟ لا، ربما أن تعدو بعض الشيء على ثلاث أرجل ثم يكمل عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لباب الآن مناسبتان، فما هما؟ باب الآنية لذكره مناسبة، فما هما؟ نعم. أين؟
أن الماء جوهر
سيارة. لا، مناسبتان يعني يذكر في محلين، له محلان يناسب أن يذكر فيه.
يذكر في الأطعمة وفي
باب الأطعمة والأشربة، وفي باب وذكر الطهر. طيب، مناسبته لباب الأشربة والأطعمة؟
الأشربة والأطعمة؟
نعم.
مناسبته ظاهرة شيء.
ظاهرة.
لأن الطعام والشراب يعني يحتاج إلى وعاء يحمل فيه.
طيب. والباب الطهارة
أن الماء لما كان جوهرا سيئا يحتاج إلى إناء يحوي هذا الماء.
طيب ولماذا اختاروا الباب الطهارة؟
اختاره لتسليم الحاجة إليه.
لأنهم يذكرون شيئا عند أول مناسبة له. طيب أهم. طيب ما هو الأصل في الأوان؟ الحل الدليل على إيش؟ على التحريم. بارك الله. وما هو الدليل الإيجابي؟ يعني هذا الدليل الذي قلنا عدم الدليل الإيجابي هذا التعليق. ما يدل على أن الأصل الإباحة. أحسنت. هذه جزم قوله تعالى هو الذي خلق لكم من فضله جميعا. طيب إذن كل ما في الأرض ولنا إلا ما قامت لي على منعه. لماذا حرم الشرب والأكل في آنة الذهب والفضة؟ عبد الله أفغاني. أعلل
النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هذا الدنيا للكفار ولنا في الآخر.
نعم، لأنها لهم في الدنيا ولنا في الآخر، فهم عجيت لهم طيباتهم في الدنيا وأتركوا فيها، وأما نحن فلنا ذلك في الآخرة. واضح؟ طيب شوف سبحان الله، يعني تأمل الذين أجرموا إذا مروا بالمؤمنين يضحكون ويتغامزون، والمؤمنون في يوم القيامة يضحكون من الكفار. مقابلات مقابلات دائمة، هذه وهذه، لنا الآخرة ولهم الدنيا. طيب هل يدل الحديث على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هنا محرم. نعم الدليل. فنهى عن الشرب ولا، فدل ذلك على أن ما عداه فهو جائز. فلا أصل، يعني مثل إنسان عنده إناء يجعل فيه دواء سواء من ذهب أو من فضة. طيب علل بعض العلماء بالتعاليم في تحريم في مناسبة تحريم الشرب في آنة الذهب والفضة والأكل بصحافيهما، اذكر واحدة منها. نعم، وهل هذا تعليل عليل أو مستقيم؟ كيف؟
لأن أول خلاف ما علل النبي صلى
الله عليه وسلم. طيب أنه خلاف ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل. ثانيا إذا قلنا هذه هي العلة أيضا من أنا حلي كذا. طيب لأنه يضيق. تعالي الآخر.
الآخر شيء كي لا يضيق على كي لا يحتل الفقير.
نعم، لأن لا ينكسر قلبه الفقير. طيب هل هذا سليم مستقيم؟
نعم. لو بنى على هذا الشيء لكان شكمه، يعني حرم من منع شكمه كركوب السيارات.
لا، منعنا من كل ركوب السيارات الفخمة والقصور المشيدة وغير ذلك. طيب هام.
ثالثة
نعم وإسراف. طيب وهذه العلة صحيحة؟ نعم. ليش؟ لا، هذا رد على الأول اللي قال
الأخ.
نعم. صحيح. لو كان هكذا لقلنا الجواهر الأخرى التي هي أغلى من الذهب والفضة لا يجوز الشرب بها مع أنه جائز. وأيضا الإسراف ما يختص بشيء معين. ذكرنا قصة في نعم كان سببا في سياق حذيفة لهذا الحديث وهي تدل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. ترى جماعة
حذيفة رضي الله عنه كان في قصره أو في بيته فطلب أن يؤتى له بماء فجاءه فجيء بالماء في الدهقان فأخذ الماء ورمم
جاءه بماء في إناء فضة نعم
فأخذ الماء ورمم في الدهقان الذي جاء وقال أعلم أني قد نهيته عن الاثنين ثم ساقط.
طيب وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذها واستعمالها في غير الذهب وفي غير الشرب ولا وإلا لكسرها. ذكرنا أن في هذه المسألة استعمال الذهب والفضة في الأواني على ثلاثة وجوه: إرصاد ما تعرف عن الإحسان أعطي الوجوه بارك الله فيك استعمالها ثلاث وشوف والثاني اتخاذها بدون استعمال كرجل جعلها في الوقوف زينة والثالث ايش ذكرنا نعم استعمالها في غير الأكل والشرب تمام. والمشهور من المذهب أن كل الثلاثة حرام اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب والصحيح أنها لا تحرم إلا استعمالها في الأكل والشرب. ثم قال المؤلف نبدأ باب جديد. قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها يعني فيما نقله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش ما خلني فوائد. طيب في خطا صفحه 78 فوق تحت من فوق ما هو والصواب أغلى نعم صححته صفحة 12 صححته. يلا يا هاب هاي صفحة نفس الشيء الصفحة
نعم
صفحة 13
خطأ في كتابة الخيالة
في حديث حذيفة ذكرنا أن فيه إيش فوائد غير ما سبق لكن ما أدري من الذي سبق إيش نعم. طيب في استدل بهذا الحديث من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام ولا يعاقبون عليها. مسعود معنا ولا رأيه ها؟ أسألك هل أنت معنا أو لا؟ طيب لقوله فإنها لهم في الدنيا واللام للإباحة وإن شئت فقل للاختصار وهذا أحد الأقوال في المسألة أن الكفار مخاطبون في فروع الإسلام كما هم مخاطبون بأصل الإسلام. وذهب بعض أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، واستدلوا بقول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وجد دلالة من الآية أنه لولا أنهم عذبوا على هذه الأعمال لم يكن لذكرها فاعل. ومن جملة ما ذكروا أنهم لا يطعمون الطعام، أنهم لا يطعمون الطعام، وإطعام الطعام أعلاه الزكاة، وتاركها لا يكفر. فدل هذا على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر، إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذه الأشياء ويخاطب بها، فالكافر من باب أول، وهذا هو الراجح. والجواب عن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقع، والإخبار عن الواقع لا يدل على جواز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال اليهود النصارى، قال تمام. فأخبر بأننا سنركب ذلك وأكد ذلك، ومع هذا فإنه لا يجوز بالإجماع. كذلك أخبر أن الضعينة وهي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله. وهذا المراد به استسباب الأمن، وليس المراد أن ذلك جائز، فالإخبار عن الواقع كونا وقدرا لا يدل على جوازه شرعا. فهي لهم في الدنيا لأنهم يستعملونها ولا يبالون، ولكن هذا ليس إقرارا عليه، إقرار لهم عليها. فإن قال قائل: إذا رأينا كافرا يشرب في آنية الذهب والفضة على هذا التقدير يجب أن ننكر عليه، قلنا لا يجب، لأن الواجب في دعوة الكافر أن نبدأ بالأهم فالأهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ إلى اليمن، أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الصلاة، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الزكاة. فدل هذا على أننا نأمرهم أولا أن يسلموا. نعم، يجب علينا أن ننكر عليهم ما يعلنونه من شعائر كفرهم في بلاد الإسلام، كشرب الخمر مثلا وما أشبه ذلك، نمنعهم من هذا، لأن هذا محرم عندنا، ولا يجوز لهم إلا أن يخضعوا لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسى على ما فاته من أمر الدنيا من التنعم فيه. لماذا؟ لأن المؤمن له الآخرة، وقد قال الله تعالى: والآخرة خير وأبقى، وهذا عام. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الآخرة وما فيها من النعيم، لقوله: ولكم في الآخرة. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أنه ينبغي أن يسل الإنسان بما فاته من نعيم الدنيا. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة سل المؤمنين، يعني ذكر لهم ما يتسلون به وهو أنها لنا في الآخرة، والآخرة ليست ببعيدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إذا نظرنا إلى سبب السياق حذيفة له أنه ينبغي للإنسان، إن لم نقل يجب على الإنسان، أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة. من أين أخذت؟ من قولي ألا إني أخبركم أني قد نهيته، لئلا يتهم حذيفة رضي الله عنه. ولهذا أصل في السنة، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وله أصل من فعل الرسول، حيث كان قد قام مع زوجه صفية بنت حيي، وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في الليل وهو معتكف في المسجد، فأبصره رجلان من الأنصار فأسرع خجلا من النبي عليه الصلاة والسلام واستحياء منه، لأن مثل هذا الأمر إذا كان من معظم لدى الإنسان فإنه يخشى. أنت الآن لو تمشي في السوق وتجد شخصا تعظمه وتجل وتكرمه معه امرأته، ألا تخجل؟ أنا أخجل، ما أدري أن تخجلون أو لا. نعم، أخجل وأسرع. فالصحابيان أسرع خجلا لا شك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فقال إنها صفية. ولهذا تعجب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. طيب، المهم أنه ينبغي للإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه. طيب، وهل له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف؟ نعم، له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلا بمثل ذلك. فلو أن رجلا أحسست أنه يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الناس، تحس ذلك من تصرفه أو من صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك، فقلت له: إن بعض الناس يظن كذا وكذا أنني فعلت ولكنني لم أفعل، وأقسمت على ذلك فلا بأس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أول الإعراب: الذي يشرب مبتدأ، وخبره جملة: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما الحديث فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة المركبة من مبتدا وخبر وهي جملة اسمية، أن الذي يشرب في إناء الفضة له هذا الوعيد، يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة هي صوف الماء إذا سلك مسلكه، سواء كان مع المريء أو كان الأمعاء، كما يقول عليه في بطنه ما قال في حلق. والماء معروف أنه يتخلل في بطن مع الماء، فالجرجرة هي الصوت. قوله نار جهنم، هل هذا بيان للعمل أو للجزاء؟ أجيب: للجزاء، لأن العمل ماء قد يكون باردا، لكن العمل هو هذا، الجزاء هو هذا. وهذا نظير قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا بيان إيش؟ للجزاء. وأطلق الجزاء على الفعل لأنه بسببه. في هذا الحديث دليل على أن الشرب في إناء الفضة من كبائر الذنوب. يبين لنا العقيل وجه ذلك حيث رتب عليه وعيد، فهو من الكبائر. وتختلف الكبائر عن الصغائر بأنها، أي الكبائر لا تكفرها العبادات كالصلاة والصوم وما أشبه ذلك، بل لا بد لها من توبة خاصة. وأيضا الكبيرة يخرج الإنسان من العدالة بمجرد فعلها، أن يكون مردود الشهادة غير نافذ الولاية حتى يتوب. ومنها أن من الأمة من قال إن فاعل الكبيرة كافر، وإن كان القول ضعيفا لكن لم يقل أحد من الأمة فيما أعلم إن فاعل الصغيرة يكون كافرا. إذن الكبيرة أعظم. وهل الكبائر تختلف؟ نعم، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فهي تختلف. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأكل بآنة الفضة من كبائر الذنوب كذا. طيب نشوف، إذا حرم الشرب هل يحرم الأكل؟ نعم، إلحاق الأكل بالشرب في التحريم ما ليس عندنا فيه شك. لكن الجزاء هل يكون فيه القياس ونقول إنه إذا جوز يا شارب الفضة الشارب بآنة الفضة بهذا الجزاء لزم أن يجازى به الآكل بآنة الفضة، أو نقول إن الجزاء قد لا يكون على حسب الأعمال ظاهرة، لأن هناك أعمالا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن يعاقب عليها كثيرا، وهناك أعمالا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها ثواب كثير، بمعنى أن الجزاء لا يلزم أن يكون مطابقا للحكم. هذا لا شك أنه أسلم، أسلم للإنسان أن يقول إن الأكل في آنة الفضة محرم قياسا على إيش؟ على الشرب، وهذا حكم شرعي. أما الحكم الجزائي وهو أن الذي يأكل في آنة الفضة يبتلع نار جهنم، فهذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف، والسلامة أسهل. يكفي المؤمن أن يقال إنه محرم. من فوائد هذا الحديث ما ذكرناه سابقا أنه يدل على جواز استعمال الفضة في غير الشرب، في غير الشرب والأكل. ويدل لهذا أن أمة سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في جلجل من فضة، والجلجل أصل الجرس لأنه يتجلجل، لكنه يطلق على إناء صغير مثل الجرس، وهو موجود الآن أظن يوجد أوعية صغيرة للكحل تشبه الجرس من بعض الوجود. فكان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرضى، إذا مرض أحد أرسلوا إلى أم سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعرات، ثم حركته ثم أعطته أهل المريض ويشفى بإذن الله، يشفى بإذن الله يعني، لأن هذا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به. كما كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندها جبة للرسول عليه الصلاة والسلام، جبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها مكفوفة بالحرير والدباج، وكانت الجبة عند عائشة، فلما توفت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء، وكان يعني يستشفون بها في المرض لأنها من آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالمناسبة ذكرت لكم أمس أظن أو قبل أمس أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم كذا وكذا، فذكرت ذلك لكم؟ أبدا يمكن هي أرسلت إليه إلى ابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم العلم في الثوب، يعني علم الحرير، وأنك تحرم نيثرة الأرجوان، وأنك تحرم صوم شهر رجب كله. كل هذه بلغت أسماء أن ابن عمر يحرمه، وهي شاهد لما يفعله الناس اليوم، كلما جاد لهم حكم مسألة من المسائل ينسبونها إلى من؟ إلى شيخ من المشايخ علشان تقبل، وهم كاذبون على المشايخ. المهم أنها قالت إنه بلغني أنك تحرم هذه الأشياء الثلاث، العلم في الثوب يعني علم الحرير، والثاني نيثرة الأرجوان، الأرجوان لون أحمر قاني، والنيثرة أوتارة، تعرفون الأوتارة؟ أوتارة هي غطاء يربط على ظهر الحمار من أجل أن يكون ألياً للراكب، برضع. أين نحن في لغة العامية نقول أوتارة، وهي صحيح لغة عربية. طيب الثالث صوم رجب، أرسلت إليه مولاها فسأل ابن عمر، قال إن أسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا، قال أما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدهر كله، يعني أني أصوم الدهر كله كيف أحد شهر رجب؟ إذن صار القول بأن يحرمه كذبا. وأما ما ذكرت من العلم فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرير إنما يلبسه من لا خلق له، وإني خفت أن يكون العلم من ذلك، فإذا تركه احتياطا وورعا ولم يحرمه. وأما ما ذكرت من الميثرة، ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه، فإذا هي أرجوان فيكون قد حرمه إلا أحلها. فانظر يعني إلى السلف الصالح كيف يتأدب بعضهم مع بعض، ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقل يذهب ينشره بين الناس، لا، أرسل إليه تسأله وتبين أن ما نسب إليه ليس بصحيح. طيب هذه لعلها تكون فائدة أكثر من كثير من دروسه. نعم. طيب نحن نقول الآن إن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من ذهب استشبابه، وسقنا حديث أسماء بنت أبي بكر من أجل الجبة، لما قال لها مولاها إنه خاف أن يكون العلم داخلا في تحريم الحرير أخرجت الجبة التي كان رسول يلبسها، وإذا أكمامها فيها الحرير وجيبها فيه الحرير وفيها أيضا لبنة من حرير، قالوا اللبنة إنها عبارة عن قطعة من الحرير ترصع في عند الجيب، وقالت إنهم كانوا يستشفون بها في المرض. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ يعني فقد طهر. وعن سلمة بن محبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمون رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال إيش يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة، هل تظهر بالدباغ أو لا تظهر؟ وأتى بها المؤلف في هذا الباب لأن الجلود تتخذ أوعية بالماء والسمن وغير ذلك. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، فيقول إذا دبغ الإهاب يعني الجلد قبل دبغه، إذا دبغ فقد طهر، وهذا لا شك أنه يعني به الجلد النجس، لأن قوله فقد طهر بعد ذكر الدبغ يدل على أنه كان قبل الدبغ نجس. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الجلود النجسة إذا دبغ هل تطهر أو لا، فالحديث يدل على أنها تطهر. والإهاب هنا اسم جنس محل بأل فيكون للعموم، ويؤيد العموم اللفظ الذي ذكره عند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. ووجه ذلك أنه يؤيد العموم أن أيما إهاب أداة شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إذن أي إهاب دبغ فإنه يطهر. وكذلك أيضا دباغ جلود الميتة طهورها يدل على أن الميتة إذا أخذت جلودها ودبغت فإنها تطهر. وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال لو أخذت إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. القرض حب ينبت في الأكل ونحوه يدبغ به، فقال يطهرها الماء والقرض، وهذا يعرفه الدباغون. إذا نظرنا إلى الأحاديث الثلاثة الأولى قلنا إن الحديث عام، وأن أي إهاب نجس يدبغ فإنه يبغ، سواء كان هذا الإهاب مما يؤكل لحمه وكان سبب نجاسته أنها ما أن البهيمة ماتت، أو مما لا يؤكل. وإذا نظرنا إلى حديث ميمون وجدنا أن الحديث فيما إيش؟ فيما يؤكل لحمه، فيما يؤكل لحمه، ولكن هل نقول إننا نربط العموم بالسبب، أو نقول إن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول كل جلد دبغ فإنه يكون طاهر، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل. وبناء على هذا القول لو دبغ جلد الكلب صار طاهر، جلد الذئب صار طاهر، جلد الأسد صار طاهر، جلد الثعبان صار طاهر، كل جلد يدبغ يكون طاهرا. وبهذا أخذ كثير من العلماء ومنهم الظاهرية، قالوا كل جلد يدبغ فإنه يكون طاهرا. وهذا القول فيه نوع سعة للناس باعتبار أنه يوجد الآن يوجد خفاف كثيرة من جلود التعابين أو غيرها مما يحرم أكله. والقول الثاني أن الجلد لا يطهر بالدباغ، وهو مقابل الأول، لا يطهر بالدباغ مطلقا حتى وإن كان جلد ما يؤكل. واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل أن يموت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن الحديث ضعيف ولا يدل على النفس. ولكن هؤلاء قالوا إنه إذا دبغ تخف نجاسته فيجوز استعماله في اليابس دون الرطب، يعني يجوز أن تجعله وعاء للحبوب، وعاء الأشياء اليابسة كالدراهم كالثياب وما أشبه، أما الرطب فلا، لأنه على رأي هؤلاء إيش؟ لا يطهر بالدباغ، هو نجس، والنجس إذا لاقى شيئا رطبا نجسه. القول الثالث أنه يفرق بين الجلود التي تبيح البهيمة بين جلود البهيمة التي تباح بالزكاة وجلود البهيمة التي لا تباح بالزكاة. فجلود البهيمة التي تباح بالزكاة تظهر بالدباغ، وجلود البهيمة التي لا تحل بالزكاة لا تظهر بالدباغ. مثال الأول جلد الشاة، لو أن شاة مات وسرقوا جلدها ودبغوه صار الجلد طاهر يستعمل في اليابس والرطب في الماء واللبن وكل شيء. ولو أن ذئبا قتل وأخذ جلده ودبغ فإنه لا يكون نجسا. وعلل ذلك بأنه إذا كانت الزكاة لا تحل هذا الذئب ولا تطهره فالدباغ من باب أولى ألا يطهر جلده، بخلاف الشاة ونحوها. وهذا القول وسط، يعني معناه هذا القول خلاصته أنه إذا دبغ الجلد جلد الميتة التي تحل بالزكاة فإنه يطهر، وإذا دبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالزكاة فإنه يبقى على نجاسته، لكن يستعمل في اليابس، لأنه إذا استعمل في اليابس فإن نجاسته لا تتعدى. وألفاظ الحديث كما رأيتم، لكن قلنا هل نحمل أيما إهاب دبغ أو إذا دبغ الإهاب على سبب الحديث الخاص، ونقول إن قوله الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها، لأنه قال ذلك حين مر بالشاة التي يجرونها. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وهو مسافر في رمضان، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الآن عام ولا غير عام؟ ليس من البر الصيام في السفر، هو عام والسبب خاص. فهل نقول إنه يختص بمن كانت هذه حاله أو هو عام؟ الجواب يختص بمن هذه حاله، لمن إذا صام شق عليه مشقة شديدة كهذا الرجل فيكون صومه من غير البر. كذلك هنا لما رأى الشاب قال إذا دبغ الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها فقد طهر، وحينئذ يكون عاما في مثل الحال التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام، أي عاما بالنسبة إيش للشاة وما يؤثر، لأنه إنما قال ذلك حين رأى هذه الشاة التي جرى. الحديث فيه فوائد لكن أظنه لا يمكننا الآن. إيش المحدق؟ نعم صحيح. نعم آدم.
في الحديث السابق اللي في حذيفة قلنا أن استعمال الأواني بغير الأكل والشرب قلنا يجوز.
نعم.
هل معنى ذلك يشمل أن الإنسان يعني يجوز له أن يتوضأ ويتطهر منهما؟
أي نعم. نعم يشمل. نعم.
الدنيا وان له الاخره.
نعم.
لكن لا نعلم حال المؤمن. لا نعلم حاله في الاخره.
لا هو مؤمن. عيشته هو مؤمن.
اللهم رب هذه الدعوه التامه. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبث المقام المحمود الذي وعدته من مثل هذه الناس. نعم.
ايش؟
بناء
على القاعدة. من أين هذه اللغة؟
معهودة؟
لا غير معهودة. بناء بضم الباء؟ ها؟ مصرية بيكونية في القاهرة لا بأس، كل بناء. ليس المصرية؟ على كل هذا يقال زنا. اللحن كثير مثل قوله الآن يعني صحبه مثلا. فكان يقول هل إذا شرب الكفار الآن بالماء هل يحرم علينا أن نشرب به؟ نقول لا ما يجوز. نعم لا لا ما يجوز يعني كما لو رأينا مثلا امرأة لا تلزمها صلاة الجمعة هل يجوز أن نبيع عليها بعد أذان الجمعة؟ نجس لا ما يصح ما يصح نعم ايش نعم ايش نعم لحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي ما يصح لكن لا نقول انه لا يمكن ان نحمل الحديث العام على مسألة خاصة ما تقع الا من الا مرة بعد اخرى هذا هو الفرق الانسان يعرف الفرق يعرف وانا ذكرت لكم نظيرة ليس من البر الصيام في السفر يعني لا يكون الصوم برا في السفر على في مثل هذه الحال انتهى
اهل واصحابي ومن تبعهم باحسان الى المسلمين
ما الذي تبين لنا مما سبق من الاحاديث في حكم شرب الشرب يعني في الذهب والفضه ان من الكبائر هو ام من الصغائر لماذا لترتيب الوعيد عليه والقاعدة عند العلماء أن كل شيء رتب عليه وعيد فهو من كبائر الإثم. طيب لو شرب في آنة الماء محمد حامد آنة الماء
جائز
أيما أغلى الماء سوى الذهب والفضة
أغلى الماء
طيب كيف يكون جائزا وهو بالذهب والفضة حرام
إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العلة إن الآن يتجهد بالفضة في الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة ولم
ويبقى ما سواهما على
ويبقى ما سواهما من العلل غير مأمون
لا ويبقى ما سواهما على الأصل
على الأصل
وهو الربا طيب إذا قدر أن استعمال الماء لهذا الرجل المعين من الإسراف
جوليا
مع بعض
دم
نعم
ولو كان كذلك
إذا قلت أنه من إسراف حق شخص معين يجوز نعم لا لماذا الدنيا قوله تعالى ولا تشركوا إنه لا أحد صحيح وعلى هذا يكون الناس يختلفون بعض الناس ربما إذا استعمل الماء يقول ليس حراما والثاني يقول لأنه حرام في حديث عباس إذا بدغ الإهاب فقد طهر وأيما إهاب بدغه فقد طهر ودباغ طول المجد طهورها ويطهرها الماء والقرار ما هو ما هي أو ما سبب هذه الأحاديث يحيى ما سبب هذه الأحاديث
اختلاف العلماء في
ما سبب ما ما ليس أقول ما حكمها سبب الحديث
سببها أن النبي صلى الله عليه
وسلم الحديث ولا أقول مسروق
الأريح لكم
ما ظننا أن رجل الله وسلم ما كنت جاءت أنا ورأسه أنا سمعت أننا أطلنا شك ألفا
والله يا شيخ الأوراق أنا مسعودي ولكن الاسم اسم الشهرة عبد الحميد لأن العائلة إلى بن عبد الحميد هذه إلى
عبد
الحميد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه أو مر أمامه بشاة تجر مات حتى أنفها فقال لو أخذتم جدارها
لو أخذتم هذا
هذا
هنا. طيب إذا سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة تجر وهي ميتة وأرى عليه بالأمر بهذا فقالوا إنها ميتة فجاءت الأحاديث بها
واختلفت العفاظ بناء على اختلاف الرواة. كيف اختلاف العلماء في حكم هذه المسألة؟ شراف ينتهي على الأقوال المشهورة والذي أقوال أخرى. نعم 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 هذه أصول الخلاف أصول الأقوال فيها أنها إما تطهر المطلقة أو لا تطهر المطلقة أو فيه التفصيل. طيب بناء على القول بأن كل إهاب دبغ فإنه يطهر لو دبغ الإنسان جلد حمار سامح يطهر
ويستعمل كل شيء نعم وعلى قول أنه لا يطهر لو أنه دبغ جلد شاة ميت رهيب نعم
طيب. القول الراجح عندي أنه لا يطهر إلا ما تحله الزكاة أي لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحله الزكاة لأنه يكون كالثوب إذا تنجس فطهر وأما ما كان نجس العين من أخذ خلقة فلا يطهر بالتباع هذا أقرب الأقوال عندي والله أعلم. نأخذ درس الجديد الآن عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وخلوا فيها متفق عليه. نعم سبحان الله كل ما يتعقد الجلد ناقل الفوائد إن شاء الله. حديث ابن عباس من فوائده أن دبغ الجلد يطهر لقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر ولكن شرط الاتفاق أن يكون مزيلا للنتن والرائحة الكريهة أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أي إهاب جبر فقد طهر حتى لو كان إهاب كلب ولكن الراجع أن هذا العموم يكون عموما معنويا على حسب الوصف الذي ورد عليه فلا يختص بذلك الجلد أي جلد تلك الشاة المعينة فالعموم نوعان عموم في كل جنس وعموم في جنس مقيد بصفة فهنا إذا دبغ الإهاب ما دمنا عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض بشاة يجرونها فمعلوم أن الشاة مما تحله الذكاء فيكون مراد إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر. فإذا قال قائل كيف تخصصون الجنس أو النوع واللفعة قلنا نظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في رجل نعم رأى رجلا قد ظلل عليه وزحاما حوله وكان في سفر فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر أي ليس من البر الصيام في السفر في من كان حاله كهذا الرجل بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتق الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدع البر ولا يفعل ما ليس ببر، وعلى هذا فيتعين أن يكون هذا العموم عاما في جنس من هذه حال. وهذا لا ينافي قول العلماء العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأننا الآن لم نخصصه بالسبب، لو خصصناه بالسبب لقلنا ليس من البر صيام هذا الرجل فقط، لكن عممناه في جنس، عممناه في جنسه. وهذا هو معنى قولنا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعلى هذا يكون قوله إذا دبغ الإهاب، أي إهاب؟ إهاب هذا الجنس يعني الغنم، والغنم مما تحل الذكاء. ومن فوائد اتيان مالك رحمه الله بلفظ الأربعة أصحاب السنن أيما إهاب، الإشارة إلى أن الأل في قوله الإهاب في اللفظ الأول للعموم، حتى لا يقول قائل إن أل للعهد، إن إذا دغب الإهاب يعني إهابكم هذا. وحينئذ نستفيد من هذا اللفظ ما استفدناه أولا، أن الإهاب أي إهاب كان من هذا النوع فإنه أو من هذا الجنس فإنه يطلب. ومن فائدة هذا الحديث الإشارة إلى أن النجاة يراد إزالتها بأي مزي، ولذلك لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أداة للتطهير في الجلد جلد ميتة إلا الدباغ، فلو أنك غسلته بماء البحر لم يطهر حتى يدبغ. لماذا؟ لأن النجاسة لا تزول إلا بهذا. فعلم من ذلك أن المقصود بالتطهير من النجاسات هو إزالتها بأي سبب. يتفرع على هذه الفائدة ما يوجد الآن من غسيل الثياب بالأبشرة، الآن يوجد ثياب تغسل بالبخار كثياب الصوف مثلا، فإذا غسلها بالبخار وزالت النجاسة تطهر أو لا؟ تطهر، تطهر. وهذا هو ما دلت عليه السنة، كما أنه أيضا ما دل عليه النظر، حيث إن النجاسة عين خبيثة متى وجدت فحكمها باق ومتى زالت فحكمها زائل. ومن فوائد حديث سلمة بن محبق ما سبق أن جلود الميتة دباغها تطهير لها. ومن فوائد حديث ميمونة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المالية وعدم إضاعة الأموال، حيث عرض عليهم أن إيش؟ أن يدعوا جلد هذه الميتة حتى ينتفعوا بها، ولذا قال لو أخذت بهذا. ومن فوائد الحديث حديث ميمونة حسن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يباشر أمرهم بأخذه، لأنه يعلم أنهم إنما تركوا ذلك استقدارا لها، فلهم نوع من العذر، لهم نوع من العذر. ولهذا عرض عليهم المسألة عرضا، قال لو أخذت بهذا. ومن فوائد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب. ولننظر لهذه الفائدة لقوله إنها ميتة، فهل يصح أن نأخذ هذه العلة من الحديث لأن الصحابة أخبروه؟ في هذا نظر، لكن فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يخشى أن يكون خفي عليه بعض الشيء، وتنبيه، ولا يعد هذا تنقصا له، ولا يعد هذا سوء أدب من ناقش. أدل على هذا قولهم إنها ميتة، لما قال وخصم هذا وهذا عرض أن يأخذوه قالوا إنها ميتة كيف نأخذها. ومن فائدة هذا الحديث أن دباغ الجلد جلد الميتة يطهر، لقوله يطهرها الماء والقرض، ويتفرع من ذلك أنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات وفي الألبان وفي المرق وفي كل شيء. فإن قال قائل هل يجب علي إذا كنت إذا أتيت باللبن من سقاء جلد ميتة مدبوع أن أخبر من أسقيه أو لا يجب؟ لا يجب. طيب حتى لو علمت أنه لو علم بذلك لم يشرب، الظاهر نعم حتى لو علم، لأن ذلك لا يضر، أنا لم أخفي عليه شيئا يكون ضارا له. ونظير ما مر علينا في مسألة الذباب، لو سقط الذباب في الشراب وغمسته وأخرجه ثم قدمت للإنسان يشرب، وأعرف أن هذا الإنسان لو علم بأنه سقط فيه الذباب ما شرب، هل يجب أن أخفيه؟ لا يجب، ما دام الشيء لا يضر فإنه لا يجب، لأن هذا إنما يستقدره لو علم به، وإذا لم نعلم فالأمر طبيعي. ثم قال وعن ناخذ الدرس في ذي الآن، قال وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وخلوا فيها. قول أبي ثعلب رضي الله عنه إنا بأرض قوم أهل الكتاب، يعني بهم اليهود أو النصارى، لكن الظاهر أن مراده النصارى لأنهم كانوا فيما أظن في أطراف الشام. وقوله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، مثل هذه العبارة ترد كثيرا في القرآن الكريم أفنأكل، وهي أن يؤتى بالهمزة وبعدها عاطف وبعدها معطوف، فكيف يكون التقدير؟ لعلماء أنه في ذلك وجهان، الوجه الأول أنهم يقولون إن أفنأكل معطوف على ما سبق، وأن الأصل فأنأكل، الأصل إن الف قبلها فتقول فيكون التقدير فأنأكل، تعطف جملة إنشائية على جملة خبرية، وهذا لا مانع. والوجه الثاني يقولون إن الهمزة داخلة على مفتوح يقدر بما يناسب السياق، يقدر بما يناسب السياق. هذا القول أقعد من الأول، يعني أقرب للقواعد من الأول، لكن فيه صعوبة. وجه الصعوبة أن الإنسان قد يشكل عليه المقدر فيقول ماذا أقدر، أحيانا يستعطي عليك أن تقدر شيئا معينا، وحينئذ تلجأ إلى إيش؟ إلى القول الأول. وعلى هذا فنقول إن أمكنك أن تقدر شيئا محذوفا بعد الهمزة عطف عليه ما بعد العاطف فهذا أولى، وإذا لم يمكنك فعليك في القول الثاني الذي هو الأول الذي اسمه أولا، لأن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يتيقن، فإذا استعصى عليك أن تقدر شيئا مناسبا فقل الهمزة كان مكانها قبل الفاء، بعد الفاء والفاء هي التي عطفت الجملة، وليس فيه إلا عطف جملة إنشائية على جملة خبرية. هنا ماذا نقدر إذا أخذنا بالقول الثاني؟ هل نقدر أن أخالفهم فنأكل في أنفسهم؟ نعم ماذا نقدم؟
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.